بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس عظيمة تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، ويقال لهم في نهاية مجلسهم أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن امرأة عظيمة، امرأة وقفت موقفا يعجز عنه المئات من الرجال، امرأة ذكرها الله عز وجل في كتابه وجعلها مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأعلى من شأنها، فقال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربعة، مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. هذه المرأة العظيمة كانت ملكة مصر، وكانت زوجة فرعون، كانت تعيش في نعيم، كانت في قصر الملك، كانت عندها الأموال، كانت عندها الكنوز، كانت عندها الخدم والحشم، ولكن مع كل ذلك لم تشعر بالطمأنينة ولم تشعر بالسعادة. لماذا؟ لأن الإنسان مهما كان عنده من هذا النعيم الدنيوي ولم يكن عنده الإيمان فإنه سيشعر بالضيق. إذا كان أهل الإيمان إذا عصوا الله عز وجل وارتكبوا الذنوب فإنهم يشعرون بالضيق والهم، فما بالك بالكافر الذي ليس في قلبه إيمان أصلا؟ فلا شك أنه يبحث عن السعادة طيلة حياته. فهذه المرأة العظيمة كانت على الكفر، فأرادت الدخول في الإسلام. جاء في بعض الآثار أنها قالت: من الذي غلب، موسى وهارون أم السحرة؟ فقيل لها: بل غلب موسى وهارون. فقالت: آمنت بربي موسى وهارون. وجاء كذلك أنها آمنت بعد إيمان ماشيطة ابنتها، ماشيطة ابنة فرعون، آمنت فعذبها فرعون فصبرت وماتت على الإيمان، فرأتها آسية بنت مزاحم فتأثرت بها وعلمت أنها على الحق فآمنت. قصة هذه المرأة العظيمة أيها الأحبة ذكرها أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال أنه له حكم الرفع، وقال ابن حجر في المطالب العالية صحيح موقوفا، وله شاهد من حديث سلمان رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: صحيح موقوفا وله حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي. هذه فائدة أيها الأحبة، لما تقرؤون في بعض الكتب أو تسمعون في بعض المحاضرات يقولون هذا حديث موقوف وله حكم الرفع، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أيها الأحبة الذي قاله الصحابي ليس من كلام هذا الصحابي، وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور أن يقول هذا الصحابي هذا الكلام من اجتهاد من نفسه أو اجتهاد في رأيه. لذلك مثلا إذا قال الصحابي من علامات الساعة كذا وكذا، هذا صح إن قول الصحابي، لكن مستحيل أن يكون الصحابي يقول هذا القول إلا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى موقوف وله حكم الرفع. قال الشيخ الألباني يحتمل أن يكون هذا الأثر من الإسرائيليات، والإسرائيليات يعني الذي مأخوذ من كتب اليهود والنصارى، يعني التوراة والإنجيل أقصد. فعلق بعض أهل العلم قال لا، قال هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يذكر في التوراة ذكر امرأة فرعون. طيب من الذي تبنى موسى عليه السلام وربى موسى عليه السلام؟ قالوا ابنة فرعون، هذا موجود عندهم في التوراة، فلا يذكرون امرأة فرعون في التوراة. فإذا هذا الأثر له حكم الرفع. وهنا فائدة أيها الأحبة، أن الإنسان لا يقرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولو كان من باب الفضول، لأن التوراة والإنجيل حرفت من بعد موسى عليه السلام ومن بعد عيسى عليه السلام. لذلك الكتاب الصحيح الوحيد الموجود هو كتاب الله عز وجل، وبقية الكتب كلها قد حرفت. لذلك عمر بن الخطاب في الحديث، أتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كتاب قد أصابه من أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على عمر رضي الله عنه أخذه هذا جزء من التوراة. وعمر من هو عمر؟ من فقهاء الصحابة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان من بعدي نبي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم، لقد كان فيما قبلكم محدثون، وإن يكو أحد من هذه الأمة فإنه عمر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. واليوم أيها الأحبة تجد بعض الناس يعني من باب الفضول يقرأ في مثل هذه الكتب، أو أنه تجده يقرأ في كتب الفلاسفة أو كتب أهل البدع، أو يسمع محاضرات الفلاسفة وغيرهم. وهذه أيها الأحبة كلها أمور تؤثر على عقيدة الإنسان. لذلك الشيخ حسان بن تيمية قال لوصيته لتلميذه ابن القيم: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. نأتي لهذه القصة العظيمة. قال أبو هريرة: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها. يعني أن فرعون أتى بالأوتاد، تعرفون الوتد تثبت به الخيم، فأتى ب4 أوتاد، فضرب الوتد الأول على يدها اليمنى، والوتد الثاني على يدها اليسرى، والوتد الثالث على رجلها اليمنى، والوتد الرابع على رجلها اليسرى، وكانت معلقة. وقيل يحتمل أنه ضرب الأوتاد ثم جعل حبلا فمد أطرافها إلى هذه الأوتاد. وفي جميع الحالات أيها الأحبة هذا عذاب أليم وشديد لا يتحمله الأقوياء من الرجال. قال: فكان إذا تفرقوا عنها، يعني الزبانية، زبانية فرعون مع هذه الأوتاد كانوا يعذبونها، فكانوا إذا تفرقوا عنها يعني انتهوا من العذاب وذهبوا بعيدا عنها، قال: ظللتها الملائكة بأجنحتها. الله أكبر. ظللتها الملائكة بأجنحتها فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال: فكشف لها عن بيتها في الجنة، أي أنها في هذا العذاب وفي هذا العقاب رأت بيتها في الجنة، وكشف الله عز وجل لها بيتها في الجنة. هذه القصة أيها الأحبة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى: أثر الإيمان الصادق في تحمل العذاب الذي يصبه الكفار على رؤوس أهل الإيمان. تخيل هذه المرأة الضعيفة المنعمة المرفهة كانت في القصر، وفي العادة الذين يسكنون في القصور يكونوا في رفاهية ويكون عندهم شيء من الضعف لأنهم في نعيم، وهي ضعيفة امرأة، ومع ذلك أيها الأحبة تحملت هذا العذاب الأليم الذي صنعه فرعون بها. وهذا دليل أيها الأحبة على ماذا؟ على قوة الإيمان. لذلك السحرة لما آمنوا هددهم فرعون: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: اقضي ما أنت خاف، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني يا فرعون كم بتعذبنا، يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، ثم ماذا؟ ثم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يؤتى بالكبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت. أنت لو تتخيل فقط معنى الخلود قد لا تنام الليالي، أنت حياتك كلها تعيشها ما تتصور معنى الخلود. خلود ما تموت في الجنة. فالإنسان أيها الأحبة يصبر على هذه الدنيا وعلى ملذات هذه الدنيا. كذلك أيها الأحبة من الفوائد حقد أهل الكفار على أهل الإيمان. تخيل هذه زوجة فرعون وصاحبة فرعون وكانت معه وحرصت على تربية أبنائه، ومع ذلك لما آمنت عذبها هذا العذاب الأليم. لذلك قال الله عز وجل في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا الطبع أيها الأحبة أهل الكفار، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث رعاية الله عز وجل لأهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى يحفظ أهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى يدافع عن أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه امرأة فرعون في هذا العذاب الله سبحانه وتعالى سخر لها الملائكة تظللها بأجنحتها، الله سبحانه وتعالى كشف لها عن بيتها في الجنة، وهذه كلها أيها الأحبة من الأسباب التي تعين على الثبات على الإيمان. موسى عليه السلام مع قومه، البحر من أمامهم، فرعون وجنوده من خلفهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، خلاص سيأتي فرعون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه فانفلق، فأصبح سبعة طرق فدخلوا فيه وأنجاه الله عز وجل وقومه من كيد فرعون. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن بعض عباد الله يختارون نعيم الآخرة على نعيم الدنيا وإن كانوا في أعلى المراتب. تخيل امرأة فرعون المرأة الأولى في البلاط الملكي في قصر فرعون، ملكة، وهي تعلم أنها لو آمنت بالله عز وجل أنه سيذهب هذا الملك كله، وقد يعذبها فرعون وقد تصل إلى الهلاك والموت، ومع ذلك اختارت نعيم الآخرة على نعيم الدنيا. سبحان الله. أصحاب الكهف كانوا أبناء ملوك، مع ذلك ذهبوا إلى كهف ودخلوا فيه وتركوا ملاذ الدنيا وتركوا الأموال وتركوا الرفاهية كلها، لماذا أيها الأحبة؟ تقديما على نعيم الآخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل ولا يهمل. تخيل وتأمل أن الله سبحانه وتعالى كان يستطيع أن ينقذ آسيا رضي الله عنها من هذا العذاب، وكان الله سبحانه وتعالى بقدرته أن يهلك فرعون في تلك الساعة، لكن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة يعطي العباد الفرص تلو الفرص. الله سبحانه وتعالى حليم، الله سبحانه وتعالى يمنح الفرص لعباده المؤمنين حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أنه استدراج. وقرأ الله عز وجل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا أنت كنت بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن الطاعات، بعيد عن العبادات، والله سبحانه وتعالى يعطيك من الدنيا، فاعلم أنه استدراج. لا تظن أن هذا خير، لا، راجع نفسك. كما أن هؤلاء نسوا الله عز وجل ففتح الله عز وجل عليهم أبواب الدنيا فغرقوا في معاصيهم وهم في معاصيهم فأخذهم الله عز وجل بغتة وهم لا يشعرون. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة في هذه القصة أن الإنسان مهما كانت ظروفه في هذه الدنيا فإنها لا تعتبر أسباب في عدم الاستقامة على طاعة الله عز وجل وترك الإيمان. تخيل امرأة فرعون وين جالسة؟ جالسة في بيت الكفر والطغيان، جالسة في بيت من قال أنا ربكم الأعلى، جالسة في بيت من حارب موسى عليه السلام، جالسة في بيت من قتل أبناء بني إسرائيل، ومع ذلك آمنت وهي في ظل هذه الظروف القاسية، بل صارت من خير نساء العالمين. لذلك اليوم بعض الناس تقول له استقم على أمر الله، واظب على الطاعات، واظب على العبادات، اترك المعاصي، اترك الذنوب. يقول يا أخي أصدقائي رفقاء سوء، أو أن البيئة التي في البيت لا تساعد، أو البيئة التي في الدوام لا تساعد. هذه أيها الأحبة ليست حجج، وهذه أمور أيها الأحبة لا يحتج بها الإنسان. انظر في ظل الظروف القاسية، في ظل الظروف القاسية التي كانت عند امرأة فرعون، ومع ذلك آمنت بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كن وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان الإنسان أحب شيء إلى نفسه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يلتفت إلى هذه الأسباب، ولن يلتفت إلى هذه الحواجز، ولن يلتفت إلى هذه المعوقات، وسيجعل المقصد الأعظم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في عيني. لذلك في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا أردت حلاوة الإيمان، وإذا أردت أن تذوق طعم الإيمان، فقدم طاعة الله ورسوله على طاعة النفس وعلى طاعة الهوى، تجد هذه الحلاوة التي قال عنها بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حياة السعداء وميتة الشهداء والحشر مع الأنبياء إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.